بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. البلاغة والنقد للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية للبنين، تأليف الدكتور محمد ابن علي الصامل والدكتور عبد الله ابن صارح العريني والأستاذ إبراهيم ابن محمد الجمعة، مراجعة الدكتور صالح ابن محمد الزهراني والأستاذ حمود ابن عبد الله السلامة والأستاذ ماجد ابن حسين الفيفي. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. الشريط الرابع، الصفحة الثمانون، الرقم اثنان، الإطناب. الأمثلة. واحد، قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اثنان، قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثلاثة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. أربعة، قال الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. خمسة، قال الله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ستة، قال ابن لأبيه يذكره ما وعده: أنجز غير مأمور وعدك لي. سبعة، قال عوف بن محلم السعدي: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. الإيضاح: عرفت في الدرس السابق أن الألفاظ إذا كانت أقل من المعاني فإن الكلام حينئذ يسمى إيجازا، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يكون إطنابا، وكلا النوعين من أساليب البلاغة، والذي يحدده المقام هو المناسب، فالإيجاز في موضعه أبلغ من الإطناب، والإطناب في موضعه أبلغ من الإيجاز، والإطناب لا يكون إلا لفائدة، وإلا فإنه حشو لا نفع فيه. ففي الآية الكريمة الأولى تلحظ أن كلمة جبريل وكلمة ميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله الآية، جاءتا معطوفتين على كلمة الملائكة، وأنت تعرف أن جبريل وميكال من الملائكة، ولو اكتفي بلفظ الملائكة لكان شاملا إياهما، ولكن الغرض هو التنبيه على فضل جبريل وميكال وتميزهما، وهذا يكون في كل خاص يأتي بعد العام.
الصفحة الواحدة والثمانون. وفي الآية الثانية، وهي: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، تقرأ قول الله تعالى: سبعا من المثاني، ثم تقرأ بعدها: القرآن العظيم. ولو بحثت عن معنى السبع المثاني لعلمت أنها إحدى شيئين: إما السور السبع الطوال، سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، وإما سورة الفاتحة. وعلى أي القولين فإن السبع المثاني جزء من القرآن العظيم، فيكون في الآية ذكر للعام القرآن الكريم بعد الخاص السبع المثاني، والغرض من ذلك هو التأكيد على أهمية السبع المثاني وأن لها مزية على غيرها والتعميم. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. إجمال يشعر السامع أنه بشوق لمعرفة النعمتين، فإذا قرأ الصحة والفراغ أحس أن المعنى جاءه من طريقين: جاء مجملا بصورة شوقته لمعرفة التفصيل، ثم جاء مفصلا مما يقوي المعنى ويؤكده في ذهن السامع، وبهذا يكون الغرض هو تقرير المعنى وتوضيحه في ذهن السامع لذكره مرتين مجملة ومفصلة. وإذن فالغرض من الإطناب هنا هو تقرير المعنى وتوضيحه. وفي المثال الرابع تلحظ أن عبارة إن ربك تكررت مرتين، وإذا بحثت عن السبب فستجد أن طول الفصل بين إن واسمها من جهة وخبرها من جهة ثانية كان سببا مباشرا في إعادة العبارة وتكرارها، وبهذا تدرك أن سبب التكرار هو طول الفصل والرغبة في تأكيد الكلام. وأما الأمثلة الباقية فقد جاء الإطناب فيها عن طريق وجود كلمة أو أكثر وقعت بين كلامين متصلين، وهذا يسمى الاعتراض، لأنه اعترض بين كلامين متصلين لغرض بلاغي، وعلامته أن الكلام يمكن أن يتم بدونه. ففي المثال الخامس كلمة سبحانه جاءت معترضة بين ما سبقها وما جاء بعدها من المعطوف عليه والمعطوف، ولو قرأت الكلام بدونها ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون لكان الكلام مستقيما، ولكن وجودها يضيف معنى وفائدة لا تتحقق بدونها، وهذه الفائدة هي تنزيه الله عز وجل عن مشابهتهم. وفي المثال السادس قال ابن لأبيه يذكره: أنجز غير مأمور. كلمة غير مأمور جاءت معترضة بين الفعل أنجز ومفعوله وعدك، ويمكن أن يستقيم الكلام عندما يقرأ بدونها فتقول: أنجز وعدك لي. ولكن إضافة هذه الكلمة المعترضة أفاد معنى جديدا هو الاحتراس الملائم لمخاطبة الابن لأبيه. الصفحة 82. وفي المثال الأخير جملة وبلغتها اعترضت بين إن واسمها من جهة وخبرها من جهة ثانية، ويمكن أن يقرأ الكلام دونها فيصبح: إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجماني أو ترجماني. ولكن وجودها يعني أن الشاعر يقول لمخاطبه: بلغك الله الثمانين عاما، فهو يدعو له، وبهذا يكون الاعتراض مفيدا للدعاء. فالاعتراض هو وقوع كلمة أو أكثر بين كلامين متصلين لأغراض منها التنزيه والاحتراس والدعاء. ولتسهيل معرفة الجملة المعترضة فإن علامات الترقيم الحديثة تقتضي وضعها بين شرطتين، واعلم أن مما يعينك على استعمال أسلوب الإطناب هو المقام، حيث يحسن في مخاطبة عامة الناس وشرح الدروس للطلاب والدعاء ونحو ذلك. الصفحة 83. الخلاصة: الإطناب هو كل كلام زادت ألفاظه على معانيه لفائدة. أنواعه: للإطناب أنواع كثيرة، منها: واحد، ذكر الخاص بعد العام وغرضه التنبيه على فضل الخاص وتميزه. اثنان، ذكر العام بعد الخاص وغرضه تأكيد المعنى وتعميمه إلى جانب العناية بشأن الخاص. ثلاثة، التفصيل بعد الإجمال وغرضه التشويق وتوضيح المعنى وتقريره. أربعة، التكرار وغرضه تأكيد الكلام المكرر وربط أول الكلام بآخره عند طول الفصل. خمسة، الاعتراض وتكون أغراضه: ألف، التنزيه، باء، الدعاء، جيم، الاحتراس. ويحسن الإطناب في: واحد، الخطب والمواعظ لعامة الناس. اثنان، التأكيد على قضية معينة. ثلاثة، الدعاء. أربعة، الاحتراس من فهم غير المراد. خمسة، شرح الموضوعات للطلاب. الصفحة 84. تدريب محلول: حدد موضع الإطناب وبين نوعه ثم اذكر غرضه فيما يأتي. واحد، قال الله تعالى: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. اثنان، قال الله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثلاثة، قال الله تعالى:
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
4. قال الله تعالى:
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.
5.
قيل:
أربع يسودن المرء: الأدب والصدق والعفة والأمانة.
6.
قال ابن المعتز واصفا خيله:
صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل.
7. قال طالب لزميله: استمع وفقك الله لكلام أستاذك.
8. قال ابن الرومي يمدح عبيد الله بن وهب: إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطر، ولو أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل النيران الشمس والقمر، من لم يبت حذرا من خوف سطوته لم يدر ما المزعجان الخوف والحذر.
الصفحة 85. الحل. المثال الأول: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. الإطناب هنا نوعه التكرار، غرضه تأكيد الكلام مقرونا بالوعيد. في المثال رقم 2 توجد هنا مشكلة في ترتيب الحل، فقد أتى بحل المثال الخامس قبل المثال الثاني، لكن سنلتزم بترتيب الأسئلة وليس ترتيب الإجابة. إذن في المثال الثاني: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك هو موضع الإطناب، نوعه اعتراض، غرضه التنزيه. في المثال الثالث: ولتكن منكم أمة، الآية موضع الإطناب يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نوعه ذكر الخاص بعد العام، غرضه الاهتمام بالخاص وتمييزه. المثال الذي بعده وهو: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم، يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، هذا موضع الإطناب، نوعه ذكر العام بعد الخاص، غرضه تأكيد المعنى السابق وتعميمه. المثال الذي يليه: أربع يسودن المرء، موضع الإطناب 4: الأدب والصدق والعفة والأمانة، نوعه التفصيل بعد الإجمال، غرضه تقرير المعنى وتوضيحه للتشويق. الذي بعده: صببنا عليها ظالمين سياطنا عن الخير، موضع الإطناب ظالمين، نوعه اعتراض، غرضه الاحتراس. قول الطالب لزميله: استمع وفقك الله، موضع الإطناب وفقك الله، نوعه الاعتراض، غرضه الدعاء. الأبيات الأخيرة: الأجودان البحر والمطر، في أبيات ابن الرومي، موضع الإطناب الأجودان البحر والمطر، نوعه تفصيل بعد إجمال، وهو لتقرير المعنى وتوضيحه لأجل التشويق، والأمر نفسه ينطبق على بقية الأبيات: النيران الشمس والقمر، تفصيل بعد إجمال لتقرير المعنى وتوضيحه لأجل التشويق، وكذلك المزعجان الخوف والحذر، تفصيل بعد الإجمال لتقرير المعنى وتوضيحه لأجل التشويق. انتهت الصفحة 85. الصفحة 86. تدريبات. 1. حدد موضع الإطناب وبين نوعه وغرضه فيما يأتي.
تحت الرقم 1 توجد 8 جمل.
1. قال الله تعالى:
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
2. قال الله تعالى:
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
3.
قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
4. قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. 5. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. 6. قال علي رضي الله عنه: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، وإن كان عليك فلا تضجر. 7. قال البحتري في قصيدة يمدح فيها الخليفة المتوكل قد استهلها بالغزل: لما مشينا بذي الأراك تشابهت، أعطاف قضبان به وقدودي، في حلتي حبر وروض فالتقى، وشيان وشي ربا ووشي برودي، وسفرنا فامتلأت عيون راقها وردان، ورد جنن وورد خدودي. 8. قال طرفة بن العبد يمدح قتادة الحنفي وقد أصاب قوم طرفة قحط فأتوه فبذل لهم: فسقى بلادك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. الصفحة 87. المجموعة رقم 2. استخدم العبارات التالية في جمل من إنشائك وبين نوع الإطناب فيها: 1. غفر الله له. 2. ويل للمكذبين، ويل للمكذبين. 3. سبحان الله. 4. فاكهة ونخل ورمان. 5. إن اجتهادك. 6. رائد الفصل والطلاب. 7. أدبان، أدب النفس وأدب الدرس. الرقم 3. حدد موضع الاعتراض وبين غرضه فيما يأتي. 1. قال الله تعالى: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. 2. كل زملائي حاشاك رأيتهم في إجازة الصيف. 3. تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 4. هشام وقاك الله مريض. 5. قال كثير عزة: لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطال. 6. قال الابن لأبيه: أريد من فضلك أن تأخذني معك. الصفحة 88. المجموعة 4. في الأمثلة التالية تفصيل بعد الإجمال، حدد المجمل ثم بين المفصل واذكر الغرض منه. 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم. رواه الإمام أحمد. 2. خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. 3. قال أحمد شوقي يذكر حال المسلمين وما هم فيه من ضعف مع ما لديهم من حق ونور: بأيديهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. 4. قال الشاعر: إذا الكرغتال عيني أن يلم بها، وشى بها الواشيان الدمع والسهر. 5. نتائج الاختبارات جيدة: الناجحون نسبتهم عالية جدا، والمكملون عددهم قليل، ولم يرسب أحد. 5. عبر عن المعاني التالية مستخدما أسلوب الإطناب مبينا نوعه في كل مثال: 1. حث زملائك على استغلال الوقت. 2. الإحسان إلى الوالدين. 3. الابتعاد عن رفقاء السوء. 4. مواصلة الدراسة في الجامعة.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا. نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 41-248 أو الهاتف رقم 41-21-952 أو الهاتف رقم 276-77-38 أو الهاتف رقم 412-44-68 أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11-575. نحن بخدمتك دائما.
الصفحة 89. أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. عرفت فيما سبق أن علم المعاني هو العلم الذي يعرف به أحوال تركيب الكلام ومطابقته لمقتضى الحال، ومعنى هذا أن علم المعاني يرشدنا إلى اختيار التركيب اللغوي المناسب للموقف، ونقصد بالموقف حال المتكلم والمتلقي. وعلم المعاني في إرشاده لذلك لا يخرج عما رسمه علم النحو لصحة الكلام، ولكنه يفرض علينا لغرض يستدعيه الموقف أن نقدم ركنا من أركان الجملة أو نؤخره، ونعرفه أو ننكره، ونذكره أو نحذفه. فعلم المعاني وثيق الصلة بعلم النحو من هذا الجانب، لكن علم المعاني يتعدى ذلك إلى دراسة الأسرار البلاغية للتراكيب وأثر ذلك في جمال النص وقوة تأثيره. ويمكنك أن ترى أثر التركيب في بلاغة الكلام، حيث تتأمل قوله تعالى في وصف ما حدث في الطوفان الذي أصاب قوم نوح: وفجرنا الأرض عيونا. فإن هذه الكلمات فجرنا والأرض وعيونا بهذا التركيب تدل على صورة مهولة شديدة الوقع في النفس، تبين كثرة المياه وغزارتها التي عمت الأرض كلها في ذلك الطوفان. ولو قلت تفجرت عيون الأرض أو على هذا النحو من التركيب لم يدل إلا على وجود عيون محددة من الماء في الأرض، لا على أن المياه غمرت وجه الأرض كله. وقس على ذلك قولك اشتعل البيت نارا، فهو أقوى في الدلالة على كثرة النار من قولك اشتعلت النار في البيت. وقد مر بك الفرق بين الخبر والإنشاء، وأن الخبر يستخدم في غير ما يستخدم فيه الإنشاء، ولذا تجد أن الخطباء يميلون إلى التنويع بينهما، لأن استمرار الخطيب في استخدام الخبر مدعاة إلى الملل والسأم، ومن ثم يأتي استخدام الخطيب لإنشاء كالنداء والأمر والنهي والاستفهام لاستثارة الانتباه وتحريك المشاعر، وهذا بلا شك مراعاة لحال المخاطب، وهو في الوقت نفسه تصوير دقيق للمعاني التي تدور في ذهن الخطيب الذي يريد إيصالها بأفضل وسيلة وأقرب صورة، والذي يكشف لنا ذلك هو علم المعاني. الصفحة 90. وعندما درست تأكيد الخبر أدركت تماما أن المتكلم حين يصوغ كلامه لا بد أنه سيراعي الحالة التي سيكون عليها من يلقي عليه الخبر من حيث استعداده لتصديق ما يسمع أو تكذيبه. فنراه يلقي الكلام بغير توكيد ويؤكد أحيانا، وتختلف درجة التأكيد باختلاف قوة الإنكار. والآية الكريمة في شأن رسل عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى أهل أنطاكية مصداق لما تقول: فإن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بإن، فقالوا: إنا إليكم مرسلون. فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فأكدوا بالقسم وإن واللام. وهل هذا إلا مراعاة لحالهم وتفصيل دقيق للألفاظ حسب المعاني الكامنة في أذهان المتكلمين؟ وفي الخبر أسرار بلاغية يجليها لنا علم المعاني، فالمتنبي حين يصف انتصار سيف الدولة على الروم في قوله: نثرتهم فوق الأحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم، لا يقصد إطلاع سيف الدولة على حقيقة لم يكن يعلمها، فسيف الدولة نفسه أدرى بما فعل في قتال الأعداء، وإنما أراد المتنبي غرضا آخر وهو المدح. فالخبر هنا خرج عن معناه الأصلي، وهو إفادة السامع أمورا يجهلها، وهو ما سميناه بفائدة الخبر، إلى غرض آخر يعد لونا من ألوان التأثير النفسي التي يفهمها اللبيب ويلمحها من سياق الكلام. وكذلك الحال في الإنشاء، فالأمر والنهي والاستفهام قد تخرج عن معانيها الحقيقية التي أفادته بأصل وضعها إلى معان وأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. فأنت عندما تريد أن تعبر عن معنى تريد الاستفهام عنه تستخدم في ذلك صورا تعبيرية مختلفة هي أقرب ما تكون دلالة على المعنى الذي خطر لك. يقول أبو تمام مادحا: ما للخطوب طغت علي كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد. فالشاعر هنا لا يطلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، بل أراد التعجب من تكالب المصائب عليه حتى كأنها لم تعلم بأن كرم الممدوح كفيل بإزالتها. ولا يخفى عليك أن في هذا الأسلوب شيئا من الجمال، عبر به الشاعر عن المعنى الدقيق الذي يريده، وعلم المعاني هو الذي أرشدنا إليه وإلى كيفية محاكاته. والتعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية أمر دقيق الصنعة لا يفطن إليه إلا الفصحاء وذو الدراية في المنطق. واقرأ قول الشاعر يتمدح بالغنى والكرم: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق. تجد تعبيرا عن أن الدراهم دائمة الانطلاق لا تستقر في الكيس، لأنها توزع على المعوزين وأرباب الحاجات، وكل ذلك تحقق باستخدام الجملة الاسمية وهو منطلق. وفي قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، دلالة على حدوث التسبيح من الجبال آنا بعد آن، وقد تحقق ذلك باستخدام الجملة الفعلية يسبحن. وفي التقديم والتأخير أو الذكر والحذف ترتيب للألفاظ حسب ما هو مستقر في الأذهان من أفكار، ثم هو مراعاة لمقتضى الحال. وإذا انتقلنا إلى موضوع القصر وجدنا فيه فوائد جليلة، فهو طريق من طرق الإيجاز ووسيلة إلى تمكين الكلام وتقريره في الذهن لدفع الإنكار أو الشك في أمر ما. وفي الإيجاز والإطناب مسالك بلاغية دقيقة ومواطن يحسن فيها أحدهما دون الآخر، وعلم المعاني هو الذي يكشف لنا كل ذلك، ولعل قرب العهد بهذين الموضوعين يغنينا عن إطالة الحديث فيهما. وبعد، فإنما قلنا فيما سبق يدل على ما لعلم المعاني من أثر كبير في بلاغة الكلام، فهو من أهم علوم البلاغة شأنا وأبلغها أثرا.